الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. الله عز وجل يبين في هذه الآية الكريمة بركة قتال المشركين وما يترتب على قتال المشركين من الخيرات، فقال الله تعالى: يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فهذه النتائج بين أمر حسي وبين أمر معنوي. بين أمر حسي مادي اللي هو يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم، هذا حسي مادي. وبين أمر معنوي ويخزهم، يعني يذلهم إذلالا معنويا من قلوبهم، قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذا أمر معنوي من الداخل، إعطاء معنويات داخلية، ويشفي صدور قوم مؤمنين. البعض استشكل قول الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وبين قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، والنبي قاتلهم وعذب الله المشركين بأيدي المؤمنين، والله عز وجل يقول في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهناك عذاب منفي وهناك عذاب مثبت. قاتلوهم يعذبهم الله، وعذاب منفي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قالوا إن الكلام وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لإزالة الإشكال، قالوا هذا طلب من المشركين أولا، لما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، عذاب استئصال يستأصلهم عن آخرهم ولا يبقي منهم أحدا، عذابا كعذاب أقوام الرسل الذين كذبوهم جحودا وعنادا وخوفوهم بعذاب الله، فما بال أحد منهم ولم ينتبه لأحد منهم للتخويف من عذاب الله، فخوفهم الله بمثله، خوف قريشا بمثله، وهو العذاب الذي نفى وقوعه، أن يكون وقوع العذاب على هذه الأمة كوقوع العذاب على السابقين. لا، لا يوجد في هذه الأمة صيحة ولا صاعقة ولا كذلك حجارة من سجيل منضود ولا طوفان، إنما يكون عذابا غير عذاب الاستئصال. فقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، المنفي عذاب الاستئصال، النقمة العامة المحضة. وما كان الله ليقع هذا على قوم نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الانتقام يكون من بعضهم لا من مجموعهم. قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، الانتقام يكون من بعضهم لا من مجموعهم، فهو كقطع العضو المريض المجذوم من الجسد لأجل سلامته. وفعلا لما هلك صناديد قريش، الصناديد هؤلاء قتلوا، ظهر بعد ذلك أناس وأسلموا ودخلوا في دين الله. فإذا قوله تعالى: يعذبهم الله بأيديكم، ليس عذاب استئصال، إنما عذاب لبعض أفرادهم حتى يكون هؤلاء سببا، حتى يكون موت هؤلاء سببا في هداية من ورائهم من وراءهم. وهذا الذي حدث، هذا الذي حدث، قتل صناديد قريش فاهتدى من بعدهم، اهتدى عامة الناس لما قتل أبو جهل وقتل أمية بن خلف وقتل من قتل، فهؤلاء كانوا حاجز صد أمام الدين. فقال: يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ثم قال الله تعالى: ويذهب غيظ قلوبهم، يعني ويذهب غيظ قلوب المؤمنين الذي كان وقر فيها إلى هذه المدة من غدر المشركين. لأنه الغيظ المؤمن في قلبه على الكافر من جراء ما فعله الكافر به من خلال سنوات، في قلبه غيظ، وهذه طبيعة الإنسان، يعني تطالبني أن أعذب وأن أذى وألا أحمل الغيظ عليك، مثل الآن الكفار يأخذوا خيراتنا وبلادنا ويقتلوا المسلمين، وبقول لا، دينكم دين التسامح، دينكم دين الوسطية، يعني أنت بدك تقتلني وتأخذ خيرات البلاد وتقتل العباد وتأخذ الأموال وأبقى أنا متسامحا معك؟ سيحمل المؤمن الغيظ رغم أنفه. وإذا قال الله ويذهب غيظ قلوبهم، يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وسبحان الله، الغيظ جعله في القلوب والشفاء جعله للصدور. قال ويشفي صدور قوم مؤمنين، ما قال ويذهب غيظ صدورهم، ويذهب غيظ قلوبهم. فالغيظ جعله في القلوب والشفاء جعله للصدور، والصدور أعم من القلوب، القلوب داخل الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالصدر أعم من القلب، يعني القلب داخل الصدر، جزء من الصدر. ولذلك لما يكون الأمر بالنسبة للصدر يزول به القلب أو يحدث للقلب تلقائيا، لأنه إذا ذكر الأعم فيدخل فيه الأخص، إذا ذكر الأعم هنا القلب الصدر يدخل فيه الأخص، مثل ما قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ولم يقل ألم نشرح لك قلبك، قال ألم نشرح لك صدرك. فإذا قال ألم نشرح لك صدرك فيدخل فيها تلقائيا ألم نشرح لك قلبك، فما دام شرح الصدر. فقال ويشفي صدور قوم مؤمنين، عموما شفيت صدورهم وخصوصا في قلوبهم، ويذهب غيظ قلوبهم. يذهب غيظ قلوبهم، كيف يذهب غيظ قلوبهم؟ عندما يمكن الله المسلمين من الكافرين الذين عذبوهم، فيذهب غيظ القلوب، فيذهب غيظ القلوب من جراء غدر هؤلاء وظلمهم وحقدهم. ولذلك كانت دعوة الإسلام هذه الدعوة، لكن الأمر الذي فعلا يظهر به تمام الإسلام وكمال هذا الدين ورحمة هذا الدين أنه قال ويتوب الله على من يشاء، ويتوب الله على من يشاء. يتوب الله على من يشاء ممن؟ قالوا يتوب الله على من يشاء من الكفار، فإذا قاتلتموهم سيتوب الله على من يشاء من الكفار الذين ما أسلموا، سيتوب الله عليهم ويسلم ويدخل في الدين. إذا من بركة القتال أن القتال يكون سببا في توبة الناس ورجوعهم إلى الله ورجوع كثير من الكافرين إلى دين الله. فننظر نحن مثلا الفتوحات الإسلامية، ما هي قتال الفتوحات الإسلامية؟ عندما فتح المسلمون بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد ما وراء النهر، فتح المسلمون بلاد الأندلس، كانت دعوتهم أيها الإخوة، مع أنهم حملوا السيف وفتحوا البلاد. يعني بعض الناس لما يسمع كلمة انتشر الإسلام بالسيف فهو من هذه الكلمة يقف موقف المدافع، كيف الإسلام انتشر بالسيف؟ الإسلام انتشر، هم يقولون انتشر الإسلام بالسيف، يعني الإسلام انتشر بالسيف أي أكره الناس على الدخول فيه، أكره الناس على الدخول في الإسلام، هذا معنى الإسلام انتشر بالسيف. كلمة الإسلام انتشر بالسيف يعني أكره الناس على الدخول في الإسلام، هذه كلمة تقال. وطبعا المحكمات من النصوص البينات الواضحات تدل أن هذا الدين لم يكره أحدا على الدخول فيه، لكن ماذا يكره الناس؟ يكره الناس على أن يخضعوا لسلطان المسلمين ولقوة المسلمين. أنت لا تريد تدخل في الدين، عند خيارات أخرى، الجزية، الجزية الآن تبقى على دينك، لكن ما معنى الجزية؟ أن تدفع الجزية على يد وأنت صاغر حتى تكون تحت قوة المسلمين، أن تكون تحت قوة المسلمين مش فوق قوة المسلمين. فإذا لا يريد أن يدخل في الإسلام، لا يجبره المسلمون ولا يكرهوه. فقولهم انتشر الإسلام بالسيف أكره الناس على الدخول في الإسلام، هذه دعوة باطلة. لكن المعنى الصحيح أن المسلمين لما كانوا يفتحوا البلاد، لا شك لما يأتوا لبلاد فارس كيف فتحوها؟ كيف خاضوا معركة القادسية؟ حملوا السيوف. وكيف خاضوا معركة اليرموك؟ حملوا السيوف كذلك. كيف خاضوا تلك المعارك في بلاد الروم وفي بلاد الأندلس؟ فتح معركة الأرك، معركة وادي لكة، هذه من فتحها؟ طارق بن زياد. كيف فتحها؟ من خلال السيف، يعني حمل السيف، ولكنه لم يحمل السيف ليقول يا ناس ادخلوا في الإسلام ولا ذبحناكم، لا، حمل السيف ليقول للناس نحن نريد أن نخضع كلها الأرض كلها لحكم المسلمين، كل الأرض، من شاء أن يسلم له ما لنا وعليه ما علينا وأخونا إذن ويتوب الله على من يشاء. هذه بركة القتال في سبيل الله، بركة القتال في سبيل ذلك. كان عدد الذين أسلموا يوم الفتح آلاف مؤلفة، دعاهم نبيهم بمكة بكرة وقد لان منه جانب وخطاب 13 سنة وهو يلين الخطاب، خذ العفو وأمر بالعرف وانهى عن الجاهلين. دعاهم نبيهم بمكة بكرة وقد لان منه جانب وخطاب، ما أسلم كثير، فلما دعا والسيف صلت بكفه أجابوا له واستسلموا وأنابوا. لما دخل مكة فاتحا أكثر أهل مكة أسلموا ودخلوا في الدين، خلاص ما أسلموا مسلمة الفتح، وسمعت القبائل بقوة المسلمين ودخلوا جاءوا ليدخلوا في الإسلام. إذن الذي يقول لا نحن لم ننتشر بالسيف، نحن ما حملنا السيف وقاتلنا الأعداء ودعونا الناس إلى الله حتى يدخلوا في ديننا، هذا يلغي الفتوحات الإسلامية. والآن هناك دعوة أيها الإخوة، وهذه دعوة هجمة شرسة على الدين، يقولون إن الجهاد في الإسلام نوع واحد ألا وهو جهاد الدفع، ولا يوجد في الإسلام جهاد طلب، يعني الإسلام يوجد ندافع عن أنفسنا فقط، وهذا صحيح، يوجد جهاد دفع، إذا احتل العدو بلدنا، إذا أخذ أرضنا، إذا أخذ خيراتنا، إذا اعتدى علينا، جهاد دفع لا شك هذا موجود، لكن ليس هذا النوع الوحيد فقط، في نوع آخر، في جهاد اسمه جهاد الطلب. جهاد الطلب الآن بعض حتى المنتمين للإسلام يحاولون إلغاءه، بيقول لا، أصلا كل معارك النبي كانت جهاد دفع، هكذا يقولون ويؤصلون لهذا. طيب يا جماعة، الأمة على مر تاريخها كانت ضالة، كانت منحرفة، أنت تثبت على مر تاريخ أمة الإسلام ضلال الأمة وانحراف الأمة، لماذا؟ لأن كل الفتوحات الإسلامية جهاد إيش؟ جهاد طلب وليس جهاد دفع. ما الذي جعل الصحابة يذهبون إلى مصر ليدافعوا عن أنفسهم ولا ليفتحوا هذه البلاد على يد عمرو بن العاص؟ ما الذي جعل الصحابة يذهبون إلى السودان ويفتحونها، إلى بلاد إفريقيا ويفتحونها؟ ما الذي جعلهم يذهبون إلى الصين، قبر قثم ابن العباس في الصين؟ ما الذي جعلهم ليدافع عن أنفسهم؟ جهاد دفع فقط ولا طلب؟ جهاد طلب، جهاد ليذهبوا إلى العدو ليدعوهم للإسلام، أبوا الجزية، أبوا القتال على التفصيل، لكن هم ذهبوا إليهم، وهذه هي الفتوحات الإسلامية. فمن قال إنه الإسلام فقط إنه جهاد دفع، ندافع عن أنفسنا ولا نذهب إلى الآخرين، نحن نبتدئهم بدعوتنا الإسلام ثم الجزية فإن أبوا القتال، هذا ألغى تاريخ الأمة، ألغى الفتوحات الإسلامية كاملة، لأن الفتوحات الإسلامية قائمة على جهاد الطلب أصلا. فتوحات الإسلامية هو تاريخ عز الأمة، تاريخ عز الأمة، الفتوحات كانت الأمة عزيزة يا إخواني. لماذا؟ الأمة كانت تغزو ولا تغزى، لما الأمة توقفت عن الفتوحات أصبحت تغزى الأمة. وقرأ التاريخ، لم أول ما نحن توقفنا عن الطلب عن الفتوحات الإسلامية أصبحت الأمة لا هي التي تؤكل. وفعلا في وقت علي بن أبي طالب ومعاوية لما حصلت الفتنة، تسامع ملك الروم فاعتدى على بعض بلاد المسلمين، لأنه تسامع فاعتدى. الدولة العباسية، خلافة العباسية، لماذا التتار جاءوا وغزوا بلاد المسلمين وقتلوا الخليفة؟ لماذا؟ وأبادوا جموع كثيرة من المسلمين، ما السبب؟ المسلمون توقفوا عن الفتوحات وانشغلوا بأنفسهم، وصارت معارك داخلية بين المسلمين، وانشغلوا بالترف والشهوات، خلاص لا يوجد عندنا عدو نغزوه فتوحات، فالعدو يغزونا، فجاء التتار. فلما توقف المسلمون عن الفتوحات جاء العدو فغزاهم من كل البلاد ولا شك، وأصبحت الأمة كما ترون الآن قصعة مستباحة يستبيحها الشرق والغرب. فإذا قال الله تعالى ويتوب الله على من يشاء، ويتوب الله على من يشاء، هذه من حكمته سبحانه أنه يتوب على بعضهم. وهذا الإسلام أيها الإخوة لا يوجد مسألة عاطفية، الإسلام مسألة إرادة رب العالمين أن يتوب على من يشاء، لا النبي لا يحابي أعداء أعدائه، لا يحابي أعداء أعدائه، بل من جاء مسلما فهو تائب حبيبنا وأخونا. وحشي قاتل حمزة، تخيل هذا قبل أن يسلم من أعداء أعداء النبي، قتل عمه. النبي يقول يوم موت حمزة: على مثل حمزة فلتبكي البواكي، أما حمزة فلا بواكي له. ثم يقول: ما أصبت بمصيبة مثل هذه، ما أصبت بمصيبة مثل هذه، اللي هو قتل عمي، بكى بكاء مريرا أيها الإخوة، ما أصبت. وفي كلمات والله سبحان الله، لما حمزة عمه قتل، وتخيلوا أن قاتل عمي جاء ليسلم، إيش الموقف الآن؟ قال: لو كان النبي ينتقم لنفسه، لو كان عاطفيا لقتل قاتل عمه، وهو عمه وحبيبه وأخوه من الرضاعة أصلا، ومع ذلك لم يحابي أحدا، قبل إسلام وحشي ورضي الله عن وحشي وصار صحابيا. الإسلام لا يحابي أحدا، من تاب ودخل في الدين أخونا. أبو سفيان المحرض الأكبر للعرب على قتال النبي، والله تأمل غزوة الخندق، محرض أكبر على غزو النبي عليه الصلاة والسلام وقتله وإبادة المسلمين في غزوة الخندق، حرض القبائل وكذا وجاء، ولكن أخونا أسلم. بل سيدنا أبو سفيان، سيدنا أبو سفيان صحابي جليل لا يحابي أحدا، ابن فرعون هذه الأمة رضي الله عنه، نحبه ونتولاه ونتقرب إلى الله بحبه، ابن فرعون هذه الأمة، عكرمة ابن أبي جهل، لا يحابي أحدا، الإسلام لا يحابي أحدا. فلذلك أبو طالب لا نحبه، يا سلام، طب نصر الدعوة مدة طويلة، لا نحبه ولا نتقرب إلى الله بحبه، ونعتقد أنه خالد مخلد في نار جهنم، شوف لا، وعم النبي أو عم ودافع عنه. لكن المسألة في الدين ليست عاطفية، ولذلك النبي أخبر أن أبا طالب في النار، النبي أخبر بهذا، والنبي ما أذن له أن يستغفر لعمه، ما أذن له، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. ونحن والله كنا نحب إسلام أبي طالب لأن النبي أحب هذا، كنا نحب، لكن المسألة ليست بالحب، وما كل ما يتمنى المرء يدركه. فلذلك انظر كيف الإسلام بيجعلك فوق عواطفك، فوق العاطفة التي عندك. وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لا نترضى عليه ولا ندعو له، بل نعتقد أنه خالد مخلد في نار جهنم لأنه كافر، مات على الكفر، مات على الشرك، مع كل ما خدم الدعوة إلى الله، كل ما خدم خلال السنوات خدم، لكن الله استخدمه ولم يتقبله، استخدمه أبو طالب، استخدم ولم يتقبل. دائما أطلب من الله الاستخدام والقبول، بعض الناس الله بيستخدمه بس ما بتقبله، يستخدمهم ولا يتقبله، ممكن يستعمله في خدمة الدين بس ما يتقبله. أبو طالب استخدم في خدمة الدين، يدافع عن الدين، لكن ما تقبله الله. فقال الله تعالى: ويتوب الله على من يشاء، وختم الآية بقوله: والله عليم حكيم. وهذا ختام في موضعه أيها الإخوة، والله عليم حكيم. طبعا العليم الحكيم مقترنة في القرآن كثيرا، اسم الحكيم جاء مقترنا بأسماء أخرى، يعني من أكثر الأسماء اقترانا بالحكيم العزيز، من أكثر الأسماء العزيز الحكيم، وردت في القرآن العزيز الحكيم 46 مرة، ورد في القرآن العزيز الحكيم 46 مرة، يليه مباشرة اقتران اسم مع الحكيم العليم، عليم حكيم وردت في القرآن في نحو من 37 موضعا، عليم حكيم 37 موضع، عزيز حكيم 46 موضع. وأما الحكيم مقترنا بأسماء أخرى فورد لكن قليل، يعني حكيم خبير في 4 مواضع، تواب حكيم موضع واحد، علي حكيم كذلك موضع واحد، حكيم واسع حكيم، وكان الله واسعا حكيما موضع واحد، تنزيل من حكيم حميد مرة واحدة كذلك. لكن الذي يلفت الانتباه أن العزيز الحكيم وردت في أكثر من 46 مرة مقترنة مع بعضها عزيز حكيم. وطبعا قلنا سابقا وانتبهوا لمسألة مهمة في الأسماء الحسنى، إذا ورد العليم وحدها فهي تدل على معنى دلالي، تدل على معنى، والحكيم وحدها تدل على معنى، واقتران العليم بالحكيم يدل على معنى ثالث. يعني العليم وحدها معنى، والحكيم وحدها معنى، العليم الحكيم مع بعضها البعض مقترنة تدل على معنى ثالث، معنى آخر، معنى زائد، لأن الله تعالى ذكر اسمين مقترنين مع بعضهما البعض. وقلت لكم رسالة ألفت سابقا أن وجه ارتباط أسماء الله الحسنى في الفواصل القرآنية مع الآيات، يعني هنا قال ويتوب الله على من يشاء، ما قال والله سميع عليم، والله غفور رحيم، والله عليم حكيم، متناسب عليم حكيم مع موضوع الآية. فوجه ارتباط أسماء الله الحسنى مع الآيات، ذلك اقتران اسم الحكيم العليم هنا له في فائدته وله معناه، له فائدته وله معناه. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول كلمة مختصرة عن اقتران اسم الحكيم بالعليم، يقول رحمه الله قال العلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال، جميع صفات الكمال متضمنة في العلم والحكمة، العلم والحكمة. قال العلم يتضمن الحياة ولوازمها وكمالها، القيومية، القدرة، البقاء، السمع، البصر، سائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، يعني هذه تسمى دلالة اللزوم. يعني هو عليم، إذن هو سميع، إذن هو بصير، إذن هو حي، إذن هو قيوم، إذن هو قدير، مدام عليم. وتستلزم وتتضمن أيضا الحكمة كمال الإرادة وكمال العدل، هو حكيم إذن هو حكم عدل، إذن هو رحيم مدام حكيم، إذن هو يحسن للعباد، إذن هو جواد بر، إذن تواب. فيه الحكيم العليم يتضمن إرسال الرسل والثواب والعقاب، وكل هذا من حكمته وعلمه. فقول الإمام ابن القيم العلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال، كل صفات الكمال لله في العلم والحكمة، العلم والحكمة. ذلك العلم والحكمة في الاعتراف بالعجز وقصور البشر عندنا، أنه لا يعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيه ارتباط الصبر وانتظار الفرج، أنه الله عليم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو عليم الحكيم. فيه التواضع والتحدث بنعمة الله، لأنه يرجع إلى علم العليم وحكمة الحكيم، لأنه من عند الله، من علم العليم وحكمة الحكيم. وذا قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. مقام التشريع، شوف التشريعات كلها علم وحكمة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. شوف ارتباط العلم مع الحكمة واضح أيها الإخوة في المعنى في بيان كمال حكمة الله وكمال علم الله. فقوله هو يتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، يعني لو شاء الله لأباد المشركين جميعا، لكن الله عليم حكيم أن هؤلاء المشركين سيسلموا ويصبحوا جنودا للإسلام، لأن الله قال ويتوب الله على من يشاء. ثم قال الله تعالى للمؤمنين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ما معنى كلمة وليجة؟ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. نكمل إن شاء الله في درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.